أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. تقدم الكلام في تعريف عدة مصطلحات، وهي الكلام فقد عرف بأنه اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها. وتقدم أيضا تعريف الكلم بأنه ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر، وتعريف الكلمة بأنها لفظ وضع لمعنى مفرد. وتقدم هذا التعريف في قطر الندى، وأن ابن هشام لا يقبله لأنه استعمل الجنس البعيد ومفترض أن يستعمل الجنس القريب. هذه كلها مباحث تقدمت. بعد بقي الكلام في ماذا؟ في المصطلح الأخير، وهو ما عبر عنه ابن مالك بقوله: والقول عم، واحده كلمة، ثم قال: والقول عم. القول أعم من هذه المصطلحات الثلاث التي ذكرت سابقا. النسبة بين القول وبين الكلام أن القول أعم مطلقا من الكلام، وكذلك القول أعم مطلقا من الكلمة، وكذلك القول أعم مطلقا من الكلم. فكل كلام هو قول، وكل كلمة هي قول، وكل كلم هو قول. لماذا؟ باعتبار أن القول هو اللفظ الذي وضع لمعنى. القول هو أي لفظ مستعمل غير مهمل، سواء كان مفردا فيشمل الكلمة أو كان لا غير مفرد. وإذا كان غير مفرد فسواء تركب من ثلاث كلمات فصاعدا فيكون الكلم أيضا، أو لا تركب من كلمتين فصاعدا وحسن السكوت عليه، وهذا هو الكلام. فإذا القول هو اللفظ الذي وضع لمعنى، سواء كان مفردا أم مركبا، حسن السكوت عليه، لم يحسن السكوت عليه، ثلاث كلمات، أقل من ثلاث كلمات، لا يهم. فلذلك كانت النسبة بين القول وبين المصطلحات السابقة أنه أعم مطلقا، عموم وخصوص مطلق بينهم. لذلك قال: ثم ذكر المصنف ابن مالك أن القول يعم الجميع. قال: القول عمّ. عمّ فعل ماض، فاعله مستتر، تقديره هو، يرجع إلى القول. يحتاج إلى مفعول به. ما هو المفعول به؟ المفعول به تستطيع أن تقدره مثلا الجميع. القول عمّ الجميع، جميع ما ذكرناه سابقا. ثم ذكر المصنف أن القول يعم الجميع. ما هو مراده من هذه العبارة؟ والمراد أنه يقع على الكلام أنه قول. يقع يعني يصدق، يقع بمعنى يصدق. يصدق على الكلام أنه قول، ويقع على الكلم والكلمة أيضا أنه قول. كل هذه تعتبر قولان. فكل كلام وكل كلمة وكل كلم قول، لكن قد يكون هناك شيء هو قول وليس كلاما، قد يكون هناك شيء قول وليس كلمة، قد يكون هناك شيء قول وليس كلما. مثل ماذا؟ مثل عندما نأتي بكلمتين فقط لا يحسن السكوت عليهما، كما إذا قلت غلام زيد. غلام زيد هذا قول، لفظ وضع لمعنى، عدل ولا لا؟ لكنه ليس كلمة لأنه ليس مفردا، عدل ولا لا؟ وليس كلاما لأنه لا يحسن السكوت عليه، وليس كلما لأنه أقل من ثلاث كلمات. فإذا لهذا كانت النسبة هي العموم والخصوص المطلق. جيد. قال يعم، هذا مراده. نعم. لأن بعضهم ما ذكر، بس هل بعضهم ذكر أو لا مو في بالي. ذكرها، أي صحيح، وضح المسالك، جابها النسب، صحيح، أحسنتم. جيد. سؤال يا ابن عقيل، نسلم بأن القول يستعمل في الكلام، يستعمل في الكلمة، يستعمل في الكلم، ما عندنا إشكال فيه. هل هذا الاستعمال استعمال حقيقي أو مجازي؟ نحن نقول الأسد يستعمل في الحيوان المفترس ويستعمل في الرجل الشجاع، ولا أحد يناقش في هذا. لكن الاستعمال الأول استعمال حقيقي، والاستعمال الثاني استعمال مجازي. فهل هذه الاستعمالات الثلاث على نسق واحد كلها حقيقة، أو بعضها حقيقة وبعضها مجاز؟ ابن عقيل ينقل رأيا لبعض العلماء بصيغة التضعيف، يعني لا يقبل هذا القول. ما هو؟ قال: وزعم بعضهم، وهو ابن معطي صاحب الألفية السابقة، وزعم بعضهم أن الأصل استعماله استعمال القول في المفرد. الأصل هنا بمعنى الحقيقة، الاستعمال الحقيقي للقول هو أن يطلق على المفرد، يعني على الكلمة، هذا هو الاستعمال الحقيقي. إطلاقه على الكلم والكلام إطلاق مجازي، هذا رأي ابن معطي، لكن ابن عقيل لا يقبله، لذلك قال وزعم، يعني أنه لا يقبل هذا القول.
يعني من قال
أحسن. فهذا فيما يتعلق بقول ابن مالك والقول عم. الشطر الأخير: وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني قد يقصد بالكلمة الكلام. يؤم يعني يقصد، أقول أممت البيت مثلا، قصدت البيت. قد تطلق الكلمة ولا يراد بها المعنى الحقيقي الذي هو اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، قد تطلق إطلاقا مجازيا ويراد بها الكلام، كما تقدم في قطر الندى أنه الآية الكريمة رب ارجعون لعلي أعمل صالحا كلا إنها كلمة، مع أنه ذكر كلاما طويلا، نفس الكلام، ما عندنا شيء جديد يعني. لذلك قال: ثم ذكر المصنف أن الكلمة قد يقصد بها الكلام، كقولهم في لا إله إلا الله أنها كلمة الإخلاص. ما هي كلمة الإخلاص؟ لا إله إلا الله، مع أنها أربع كلمات، هي كلام مستقل أصلا يحسن السكوت عليه، لكن تسمى كلمة، هذا تقدم سابقا. الملاحظ أن ابن مالك بماذا عبر؟ قال أنه قد، كلمة بها كلام قد يؤم. قد تستعمل لماذا؟ بأي معنى؟ للتقليل، عدل ولا لا؟ فإذا استعمال الكلمة في الكلام استعمال قليل وليس استعمالا كثيرا. أحسنتم، جيد. نعم، هو استعمال صحيح لكنه مجازي. ما نقول استعمال مجازي مو يعني خاطئ، هو صحيح لكنه ليس بالمعنى الحقيقي، ليس بالمعنى الموضوع له الأول، إنما هو استعمال مجازي. جي. ثم في النهاية ابن مالك يذكر، عفوا ابن عقيل يذكر النسبة بين الكلام والكلم. تقدم سابقا أن النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه، قد يجتمعان وقد يفترقان. لذلك قال وقد يجتمع الكلام والكلم في الصدق، الصدق يعني المصداق الخارجي، قد يكون لهما مصداق واحد وقد ينفرد أحدهما، هذا المصداق يصدق عليه أنه كلم لا كلام، وهذا بالعكس يصدق عليه أنه كلام لا كلم. فمثال اجتماعهما قولك قد قام زيد فإنه كلام لإفادته معنى يحسن السكوت عليه، وهو أيضا كلم لأنه مركب من ثلاث كلمات. ومثال انفراد الكلم، يأتي الآن بمثال يصدق عليه فقط وفقط أنه كلم لا يصدق عليه أنه كلام، قولك إن قام زيد تركب من ثلاث كلمات ولم يحسن السكوت عليه، فهذا كلام، كلم عفوا وليس كلاما. ومثال انفراد الكلام زيد قائم، هذا يحسن السكوت عليه فهو كلام لكنه ليس كلما لأنه أقل من ثلاث كلمات. طبعا هذه النقطة الأخيرة لم يذكرها ابن مالك، إنما ابن عقيل ذكرها للتوضيح، ابن مالك ما تعرض ما هي النسبة بين الكلام والكلم. وبهذا ينتهي الكلام عن الأبياء البيتين الأولين. لكن سؤال أخير يتعلق بعلم الصرف، ماذا قال ابن مالك في الشطر الأخير؟ قال وكلمة، هذا ولا لا؟ لا ينبغي أن يقول كلمة، وفي الشطر الأول قال واحده كلمة والقول عام، ثم قال وكلمة، لماذا لا يقول كلمة على النطق المتعارف يعني؟
على وزن فعله.
اي ليش خلاها على وزن فعله؟ هي على وزن فعله كلمه، لماذا جعلها على وزن فعله؟ لا لا، المجاز يمر يتعلق بالمعنى مو بالتغير في الالفاظ، يعني يقولوا مجازي، شوف يقولوا معنى مجازي ما يقولوا لفظ مجازي، اي فالتغيير الالفاظ ما له علاقه بالمجاز. تقدم في شذ العارف عندما تعرض لأوزان الاسم، الاسم الثلاثي المجرد، قال أوزان فعل فعل كذا كذا، ثم ذكر أنه في بعض الأوزان قد يعدل عنها إلى وزن آخر لأجل التخفيف. فمثلا نشوف بعض الأمثلة يمكن أن نقلتها منه. إيه كلمة كبد على وزن فعل تستطيع أن تأتي فيها بلغتين أخريين، تقول كبد وتقول كبد، كبد تستطيع أن تجعلها على وزن فاعل فتقول كبد، نعم، وتستطيع يعني تصير ثلاثية، ما يسموه مثلث، مثلث الحرف الواحد تصير فيه ثلاث حركات هذا المثلث، أي، وتستطيع أن تجعلها على وزن فعل فتقول كبد. أي كلمة على وزن فعل ولم يكن عينها حرف حلق جاز فيها ثلاث لغات، اللغة الأصلية فعل كبد، اللغة الثانية كبد فعل، اللغة الثالثة كبد فعل. نفس الكلام في كلمة، اللهم كلمة فيها تاء التأنيث يعني، وإلا فيها على وزن فعل كلمة، جيد، نستطيع أن نقول كلمة على وزن فعلة وكلمة على وزن فعل. فهذا هو سبب أو هذا هو توجيه ماذا قوله كلمة بدل أن يقول كلمة، هذا مو استعمال غير صحيح أو كذا، لا هذا استعمال على حسب بعض اللغات. أي زين، هو الواحد يطبق صارفه. أنزين، سؤال جيبوا جوابه يوم السبت فكروا فيه. يعني إذا قلنا جاء الذي وسكتنا، إذا قلنا جاء الذي وسكتنا. فهل يعتبر هذا كلاما؟ هل يصدق عليه تعريف الكلام أو لا؟ هذا أشوف أفكر فيه يوم السبت إن شاء الله نشوف. جيد. بعد أن بين المصنف تعريف الكلام والكلمة والكلم والقول، يشرع الآن في ذكر أقسام الكلمة، الاسم والفعل والحرف التي عرفها سابقا، يشرع في بيان أقسامها، أقسام هذه الكلمة، وبيان علامات كل قسم. يبدأ بعلامات الاسم، ثم علامات الفعل، ثم علامات الحرف، ثم يقسم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر، ويذكر علامة كل واحد من الأقسام الثلاثة. جيد. فقال: بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل. يعني حصل تمييز للاسم بماذا؟ بإحدى هذه العلامات، بالجر أو التنوين أو النداء أو أل أو مسند. فهذه خمس علامات للاسم. العلامة الأولى الجر، إذا وجدنا كلمة مجرورة فهي قطعا اسم، سواء كان الجر بحرف الجر
أو كان بالإضافة
أو كان بالإضافة أو كان بالتبعية، نعت أو بدل أو عطف بيان تابع لمجرور. فكما أن المتبوع مجرور فكذلك هو يكون مجرورا. ومثل له بمثال: مررت بغلام زيد الفاضلي. غلام اسم مجرور بحرف الجر، زيد اسم مجرور لأنه مضاف إليه، أضفنا غلام إلى زيد. الفاضل اسم مجرور لأنه تابع نعت، لذلك كان مجرورا. ففي مثال واحد جمع بين الأنواع الثلاثة: الجر بالحرف والإضافة والتبعية. ولأن الجر له أنواع ثلاثة، فلذا عبر ابن مالك بقوله بالجر ولم يقل بحرف الجر، لأنه لو قال حرف الجر لاختص بالنوع الأول، لذلك عبر بالجر، وهي عبارة أفضل من بعض عبارات النحاة الآخرين الذين قالوا بحرف الجر. قال: ذكر المصنف في هذا البيت علامات الاسم، فمنها الجر، وهو يشمل الجر بالحرف والإضافة والتبعية، نحو مررت بغلام زيد الفاضلي. فالغلام مجرور بالحرف، وزيد مجرور بالإضافة، والفاضل مجرور بالتبعية. وهو هذا التعبير بالجار أشمل من قول غيره بحرف الجار، أعام من قول غيره بحرف الجار، يشمل جميع الأقسام، لأن هذا التعبير بحرف الجار لا يتناول، لا يشمل الجر بالإضافة ولا الجر بالتبعية، مع أنها تعتبر من العلامات. هذه العلامة الأولى. الساعة كم صارت الحين؟ العلامة الثانية التنوين. والتنوين الذي هو كما تقدم تعريفه: نون ساكنة زائدة تتبع آخر الاسم لفظا وتسقط خطا لغير توكيد، هذا تعريف تقدم في قطر الندى. التنوين على أقسام، بعض هذه الأقسام يكون من علامات الاسم إذا وجدناه في كلمة نستكشف أنها اسم، لكن بعض أنواع التنوين قد يوجد في الاسم وقد يوجد في الفعل وقد يوجد في الحرف، فلا يكون من علامات الاسم. جيد. ما هي الأقسام؟ القسم الأول تنوين التمكين، هذا التنوين يلحق آخر الأسماء المعربة المنصرفة. أي اسم معرب وليس ممنوعا من الصرف يأتي آخره نون التمكين، لذلك سمي نون التمكين، يعني للدلالة على أن الكلمة هذه متمكنة في الإسمية، ثابتة في الإسمية، ليست مشبهة للحرف حتى تكون مبنية. المبنية أخوان لا يلحقه التنوين، عدل ولا لا؟ إلا في بعض الحالات ستأتي، لكن الحالة العامة أن المبني لا يأتي معه تنوين. فهذا تنوين التمكين يقول هذه الكلمة ثابتة في الإسمية، لا تشبه الحرف حتى تكون مبنية، وكذلك لا تشبه الفعل حتى تمنع من الصرف. الاسم لماذا يمنع من الصرف؟ لأنه كما تقدم في التحفة يشبه الفعل من جهة واحدة تقوم مقام العلتين، أو من جهتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى إلى المعنى، فإذا منع من الصرف بعد لا ينون، عدل ولا لا؟ هذا التنوين يقول لا، هذا الاسم لا يشبه الفعل حتى تمنعوه من الصرف ولا تنونوه، هذا الاسم متمكن وثابت في الإسمية، لا يشبه الفعل ولا يشبه الحرف. ولا فرق في هذا التنوين بين أن يأتي مع المعرفة أو يأتي مع الاسم النكرة، ما دام الاسم معربا منصرفا فإنه يأتي. واضح إن شاء الله؟ نعم، يستثنى من ذلك ثلاثة موارد، هناك أسماء معربة منصرفة ومع ذلك فإن التنوين اللاحق لها ماذا؟ هناك أسماء نعم معربة ومع ذلك التنوين اللاحق لها ليس تنوين تمكين، لذلك قال تنوين التمكين وهو اللاحق. أهلا شيخنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام، صبحكم الله بالخير.
هذا البيت أنا مسويه نصف الشطر. صبحكم.
صبحك الله بالخير شيخنا، وش أحوالكم؟ حياك. الله يحييكم إن شاء الله. لذلك قال تنوين التمكين وهو اللاحق للأسماء المعربة كزيد ورجل. شوف جاب مثال، مثال للمعرفة زيد، مثال للنكرة رجل. إلا جمع المؤنث، جمع المؤنث ما جمع بألف وتاء مزيدتين معرب، لكن التنوين اللاحق له ليس تنوين تمكين، فهذا نستثنيه. إلا جمع المؤنث نحو مسلمات، وإلا نحو جوار وغواش. جوار وغواش أسماء معربة لكنها ماذا؟ تنوينها ليس تنوين تمكين لما سيأتي، وسيأتي حكمهما. وكذلك لابد أن نستثني كلمة كل، كلمة كل سيذكر فيما بعد أن التنوين اللاحق لها ليس تنوين تمكين مع أنها اسم معرب، مع أنها اسم معرب. فهذا النوع الأول من التنوين. جيب لنا مثال أبو رضا لتنوين التمكين.
تمكين؟
أي
محمد.
أحسنت. أبو علي. علي. النوع الثاني تنوين التنكير، تنوين التنكير وهو اللاحق للأسماء المبنية. لماذا يأتي مع الأسماء المبنية مع أن المبني لا ينون؟ يقول فرقا، فرقا هذا مفعول لأجله، يأتي مع الأسماء المبنية لماذا؟ فرقا بين معرفتها ونكرتها. نحو مررت بسيبويه وبسيبويه آخر. كيف؟ إذا كان عندنا يا أخوان، إذا كان عندنا اسم مبني، هذا الاسم المبني معرفة يدل على معين، فإنك تأتي به بدون تنوين كما هي القاعدة في الأسماء المبنية. فإذا كان هناك شخص اسمه سيبويه معين، تقول مررت بسيبويه بدون تنوين، جيد؟ لكن إذا أردت أن تخرج الاسم العلم سيبويه، تريد أن تخرجه عن حالة المعرفة إلى حالة النكرة، بعد لا يكون معنى سيبويه المعين، يكون معناه رجل رجل نكر عدل ولا لا؟ رجل مسمى بسيبويه، رجل مسمى بسيبويه، معين لا مو معين، رجل مسمى بسيبويه، أي رجل مسمى بسيبويه، فحينئذ تأتي معه بالتنوين. لذلك تقول مررت بسيبويه إذا أردت سيبويه معين، تقول مررت بسيبويه إذا أردت سيبويه غير معين. جيد؟
يعني يصير بالعكس،
أي واحد تنوين واحد بدون تنوين.
أيوة.
جيد. ولذلك ولذلك بما أن سيبويه بالتنوين يكون نكرة، فإنه تنطبق عليه جميع أحكام النكرة. سيبويه المعرفة إذا أردت أن تنعته لا بد أن يكون نعته أيضا معرفة، لأن النعت الحقيقي يطابق المنعوت في التعريف، عدل ولا لا؟ فتقول مررت بسيبويه العالمي، عالم تأتي معها بالألف واللام. لكن إذا أردت تنكيره قلت مررت بسيبويه، لا تقول مررت بسيبويه العالمي، تقول مررت بسيبويه عالم، المنعوت نكرة، يكون النعت أيضا نكرة. وقد أشار ابن عقيل إلى هذه المسألة بقوله في المثال بسيبويه آخر، آخر نعت لسيبويه، آخر على وزن أفعل نعت لي سيبويه. فالقاعدة تقول أن نطابق بين النعت والمنعوت، سيبويهن نكرة كذلك آخر نكرة، لم يقل الآخر، قال ماذا؟ آخر. واضح إن شاء الله أخوان؟ جيد. طبعا هل يلحق جميع الأسماء المبنية؟ أي اسم مبني نشوف نسويها الطريقة؟ يقولون لا، مو أي اسم مبني، بل إذا كان العلم مختوماً بويه، مثل سيبويه، نفطويه، خالويه، قولويه، هذه الأعلام المختومة بويه، حينئذ ماذا؟ يحل لك في أي علم مختوم بويه أن تأتي معه بتنوين التنكير إذا أردت أن تجعله نكراً. جيد؟ فهذا مورد. المورد الأول كل علم مختوم، كل علم مختوم بماذا؟ بويه. المورد الثاني باب اسم الفعل، أسماء الأفعال مبنية، عدل ولا لا؟ أسماء الأفعال مبنية، بعض أسماء الأفعال مو كلها بعد، بعض أسماء الأفعال لابد أن نرجع إلى كلام العرب، مو قياسي كما هو الحال في المورد الأول. المورد الأول قلنا أي علم قياسي، أي علم مختوم بوي. المورد الثاني لا، سماعي، أسماء الأفعال التي نونتها العرب نستطيع أن ننونها تنوين التنكير، إذا لم تنونها ما نقدر. مثلا صه، تستطيع أن تقول صه وتستطيع أن تقول صهن، إذا قلت صه بمعنى أسكت فالمراد هو ماذا؟ هو السكوت المعرفة، لأن بدون تنوين يكون معرفة، يعني السكوت عن هذا الكلام الذي تتكلم به الآن. شخص قدامك يتكلم بكلام غير جيد، يغتاب مثلا، فتقول صح يعني أسكت عن هذا الكلام، تبغى تجيب كلام ثاني على راحتك، لكن هذا الكلام المعين أسكت عنه، هذا إذا كان معرفة بدون تنوين. أما إذا نوناها قلنا صهن يعني أسكت بشكل مطلق، بعد مو عن هذا الكلام أو عن هذا الكلام، بشكل مطلق. جيد؟
جيد.
فهذا فائدة في ماذا؟ في أسماء الأفعال أيضا، أنه التفريق بين معرفتها ونكرتها، لكن لا بد للرجوع من كلام العرب. الهامش ما هذا الهامش اللي عندكم إياه؟ ما عندي. جيد. قال وتنوين التنكير وهو اللاحق للأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها، نحو مررت بسيبويه وبسيبويه آخرا. النوع الثالث تنوين المقابلة وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم، نحو مسلمات أو مسلمات، هذا لا يكون تنوين تمكين، مع أن جمع المؤنث السالم معرب عدل ولا لا؟ يكون تنوين مقابلة. ما هو معنى كونه تنوين مقابلة؟ يقول فإنه هذا التنوين في مقابلة النون في جمع المذكر السالم مثل مسلمين. هذا تقدم في التحفة بشكل أفضل، أنه الاسم المفرد ينون عدل ولا لا؟ تقول مثلا رجل، أو اترك رجل لأنه ما تجمع جمع مذكر سالم،
مؤمن،
مؤمن مثلا أحسن، تقول هذا مؤمن بالتنوين. والتنوين كما تقدم في قطر الندى فائدته، إحدى فوائده الدلالة على ماذا؟ الدلالة على تمام الاسم، كما تقدم ما أدري أي بحث قطر الندى تقدم بحث الإضافة، صحيح بحث الإضافة، الدلالة على تمام الاسم، بمعنى أن الاسم لا يحتاج إلى مضاف إليه عدل ولا لا؟ فتقول مؤمنون، هذه فائدة التنوين. جيد، جمعنا مؤمن جمع مذكر سالم وصارت مؤمنون أو مؤمنين إذا كان منصوب أو مجرور. زين، راح التنوين، نريد أن ندل على أن مؤمنون لا تحتاج إلى مضاف إليه، ما نقدر ننون. يقول هذه النون تقوم مقام التنوين في الدلالة، فائدة التنوين التي في المفرد نفسها توجد بنون جمع المذكر السالم. جيد، جمعناه جمع مؤنث سالم، قلنا مسلمات، هذا ما إلينا وقت بعد، انتهى الوقت لأنه جيت متأخر اليوم أنا، فما مداه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
صلى على محمد وآله محمد. أحسن.